بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله الآية، إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به، في قوله تعالى: فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إن أريد التزويج، ولو وددت أنه ييسر لي امرأة صالحة. وقال القاسم يقول: إنك علي كريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا، أو نحو هذا. وقال عطاء: يعرض ولا يبوح، يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي: قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا، ولا يواعد وليها بغير علمها، وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن: لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس: حتى يبلغ الكتاب أجله، انقضاء العدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، الآية. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري: واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجها، واختلفوا في المعتدة في الطلاق البائن، وكذا من وقف نكاحها. وأما الرجعية فقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة فيها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للأولى حرام في الأخيرة، مختلف فيه في البائن. قال: ساق عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: التعريض أن تقول: إني أريد التزويج، وإن أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول المعروف. وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة، ونحو هذا. ولا ينصب للخطبة. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله. هذه قدها خطبة، هذه شبيهة بالخطبة، هذا القول، هذه مواعدة، يعني كأنه: ولو وددت أني وجدت امرأة صالحة. قال: وقال لي طلق عن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولو وددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري. إلى قوله وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض. هذا هو التعريض، هو أن يقول أريد الزواج ووددت أن تتيسر لامرأة صالحة، لا يخطب بصفة خطبة عند أوليائها ولا يواعدها بحيث أن لا تتزوجي مثلا، أنا أريدك لا تتزوجي وأنا خاطبك. هذا بالنسبة للوفاة. أما الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لا تسبقيني بنفسك، أو كذلك أيضا فنحو هذا لامرأة تلك المرأة، فدل هذا على أنه يعني جعلها تنتظر حتى يخطبها لبعض من أراد وهو أسامة بن زيد. قال وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض أنه يجوز المتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، يعني بتها ما عاد لها رجعة، أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها إذا حلت فآذنيني. لما حلت حلت خطب عليها أسامة بن زيد مولاه فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف لأنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها. ثم قال الرجعية ما يحتاج لزوجها يخطبها، يحتاج راجعها. فلو أن إنسان طلق امرأة الطلقة الأولى وما زالت في عدته تقدر تخطبها؟ هي امرأة الرجل ما زالت في عصمته إلا أن تنتهي العدة، فأنت تخطب زوجة إنسان، تخطب امرأة متزوجة ما انتهت عدتها من زوجها، هذا لا يجوز بلا خلاف. المطلقة المبتوتة التي انتهت عدة انتهى ثلاث تطليقات ما بقي له رجعة إلا أن تنكح زوجا غيره، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال أمرها أن تنتظر، وليس معناه أنه لا يمنع خطبتها، لا تمنع خطبتها لأنها مبتوتة، إنما هي معتدة ثلاث قروء إن كانت من ذوات الأقراع، أو ثلاث حيض إن كانت من ذوات ثلاثة أشهر إن كانت ذوات أشهر. فلو أن إنسانا قال أنا أخطبك من الآن قبل نهاية العدة، أخطب فلانة حتى تنتهي عدتها عند وليها، وإذا انتهت عدتها جاء العقد، لكن أقدم الخطبة عندكم قبل أن أسبق، هذا لا بأس به. امرأة مبتوتة مبتوتة إما بخلع وهو فسخ، وإما بطلاق بائع، يعني ثلاث تطليقات انتهت، يعني منتهية ما عاد لها إلا أن تزوج زوجا غيره. أما الآية المذكورة التعريض فإنه فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها. اختلفوا في المعتدة في الطلاق البائن، اختلفوا، لكن هذا هو الصواب أنه يجوز خطبتها وقد انتهت من زوجها تماما، ما بقي إلا أن تستبرئ رحمها بثلاث حيض أو يعني تنتهي عدتها، وإن كانت مخالعة فبحيضة واحدة. وأما الرجعية فلا خلاف أنه لا يجوز خطبتها. عندنا لا خلاف أن المتوفى عنها زوجها لا تجوز خطبتها صريحة، هذا اتفاق. الثاني المطلقة رجعيا ما زالت في عصمة زوجها ما انتهت عدتها لا تجوز خطبتها، لا تجوز خطبتها، بل ولا التصريح لها ولا التلميح لها، التعريض لها. تعرض لمن؟ لامرأة الرجل، أنا أريدك إذا انتهت عدتك أو إذا ما يصلح. إذا انتهت عدتها خطبت، وإلا فهي أنت تعرض لامرأة ما زالت في عصمة شخص، فالتعريض لها لا يصلح. وابن كثير نقله إجماعا عدم خلاف، لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبته ولا التعريض لها. الخطبة لا شك في أنه اتفاق، وحتى التعريض للرجعية. الثالث، المتوفى عنها الذي هي أصل الباب، اختلفوا في ألفاظ التعريض فقط، متفقون على التعريض مختلفون في ألفاظه. متفقون على تحريم الخطبة الصريحة، ومتفقون على جواز التعريض، ومختلفون في ألفاظ التعريض. وأصرح ما وجد فيه ما ذكره ابن كثير ونقل عليه أقوال عامة السلف: إني أريد التزويج، إني أريد الزواج، وأريد امرأة صالحة. وهكذا لو قال لي رغبة في امرأة صالحة مثلك أو ما كان من ذلك، ما أتى بخطبة، ما خطب. هذا ما زال في إطار التعريض. أما بعض الألفاظ التي أتوا بها تعريضا هي في الحقيقة خطبة. انظر كلام الحافظ وكلام الكثير أيضا. قال القاسم يقول: إنك علي لكريمة، وإن فيك لراعني في وإني فيك لراغب. ما في داعي أن يقول لها إنك عليه لكريمة، امرأة هذه ما زالت امرأة أجنبية. وقول إني فيك لراغب قدها خطبة، قدها خطبة. فقول القاسم إني فيك لراغب هذا قدها خطبة، يدل على اجتهادات بعض العلماء أنها متعقبة. فإذا أحسن قول في التعريض الذي عليه عامة السلف: أريد الزواج، أرغب في امرأة صالحة. لو قال أرغب في امرأة يعني كذا بتعريض مثل هذا: وإني أريد الزواج ما كان من ذلك، وامرأة صالحة، ونحو هذا. أما ما قاله القاسم فلا. قال عطاء: يعرض ولا يبوح. كلام طيب، يقول إن لي حاجة وأبشري، وهذا قريب من قول القاسم. وأنت بحمد الله نافقة، تقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد تعيد شيئا. انتهى. كان أحسن الأقوال قول ابن عباس: أريد التزويج ولوددت أن يسر الله لي امرأة صالحة. هذا الذي عليه عامة السلف، سنده صحيح ابن عباس وإلى مجاهد وإلى جماعة. ومع ذلك من الاجتهادات المذكورة في البخاري أو في بعضها شبه تصريح. أما قول الله: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، فحسن يقول الزنا، والحافظ قوله سرا أي لا تأخذوا عهدها في عدتها أن لا تتزوج غيره. وقال هذا أحسن من قول من فسره بالزنا، لأن ما قبل الكلام وما بعده لا يدل عليه، ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع سرا، لذلك يجوز إطلاقه في العقد. ولا شك أن المواعدة في ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه. واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يجب الحد، يعني كلام الحسن متعقب أنه ما هو موطن ذكر زنا هنا، ولا لا سرا ولا جهرا، الزنا ما هو. ولكن الكلام الآن في سياق التواعد بين رجل يريد يتزوج امرأة مات عنها زوجها، فلو وعدها سرا: لا أنا أريدك وأريد زوج بك، لا تعيدي أحدا قبلي، لا تعيدي أحدا قبلي، أنا أخذ منك العهد أنك ما تزوجي غيري، هذا قد خطبة، هذه خطبة. فهذه موعدة أو معاهدة سرا أنها تبقى محبسة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها، فعلها لمولاه أسامة قال ذلك. واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يجب الحد، لأن خطبة المعتدة حرام، وفرق فيه التعريض فمنع التصريح. إلا أن تقولوا قولا معروفا راجع إلى التعريض، فلو كانت المواعدة سرا هي الزنا ما كان لقوله قولا معروفا مناسبة في هذا الموضع، هذا يدل أنه لا يصرح بالخطبة ولا يصرح بمعاهدتها ومواعدتها أنه يتزوج بها، ولا تواعدهن سرا. وقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا يعود إلى أمر التعريض، إلا أن يعرض لها بما قد سبق من قول ابن عباس وهو أحسن الأقوال. انتهى ما قصدنا ونقرأ ما إليه. نعم تفضل قراءة.
قال رحمه الله: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هذه امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه.
أيضا بقي من كلام ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله، والمقصود بالكتاب ما ذكره الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه المدة كلها لا يجوز خطبتها فيها، ويجوز التعريض للمعتدة من وفاة زوجها. وقوله حتى يبلغ الكتاب عجله يدل على أنه لو خطبها قبل انقضاء عدتها بليلة أنه آثم وقع في المحظور، لا بد أن يكمل العدة قبل الخطبة، لأن الخطبة ذريعة إلى الزواج، والتعريض جائز. ومما استدلوا به أيضا بهذه الآية على أنه لو عقد عليها قبل بلوغ الكتاب أجله أن العقد باطل ولا يصح النكاح، لأنه متعدي لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وأتى بمحدث، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلو عقد على امرأة في عدتها قبل وفاء انتهاء وفاء عدتها من زوجها العقد لا يصح، وكذا لو عقد عليها قبل انتهاء عدتها من مطلقها الذي بانت منه كذلك، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. على أصح الأقوال هذا. وأما إن خطبها في عدتها ولم يعقد وما عقد إلا بعد انتهاء العدة يقال صحيح، وهو عاصي بفعله ذلك بالخطبة في أثناء عدتها من موت زوجها. واختلف في من صرح في الخطبة في العدة لكن لا يعقد إلا بعد انقضائها، فقال مالك: يفارقها دخل بها أو لم يدخل. وقال الشافعي: صح العقد وإن ارتكب النهي والتصريح المذكور لاختلاف الجهة، وهذا هو الصواب. وقال المهلب: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة إلى المواقعة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق، وتعقب بأن هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح، إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد والعقد ذريعة إلى الوقاع. سبق الترجيح في هذه المسألة أنه يصح الزواج وهو آثم. وقد اختلفوا لو وقع العقد في العدة داخل في العدة ودخل العدة فيما زالت في وفاة زوجها، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما. وقال مالك: والليث والأوزاعي لا يحل له نكاحها بعد. وقال الباقين: بل يحل له إذا انقضت العدة وأن يتزوجها إن شاء، وهذا هو الصواب. العقد باطل ولما تنتهي عدته له أن يخطبها ويتزوج. أما بعض العلماء هنا كما ترى يقول ما زال قد عقد عليها في عدتها وفرق بينه وبينها لأن عقده باطل لا يخطبها من جديد ولا يتزوجها مرة ثانية، بل فرق بينه. وقال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له نكاحها بعد، وهذا ما عليه دليل لأنه ما لعنها تلك الملاعنة التي تحرم على التعبيد، وما طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فقول الليث والأوزاعي ومالك في هذا الموضع مرجوح خطأ، والصواب قول من قال إنه يجوز لها أن يتزوجها مرة ثانية بعد أن يفرق بينهما بسبب أنه عقد عليها داخل عدتها، لم تكن انتهت من عدتها ولو بقي سويعات. فمثلا لو كان آخر عدتها غروب الشمس، شمس هذا اليوم، تنتهي 14 و10 بغروب شمس هذا اليوم، فاستعجل وعقد عليها بعد العصر قبل الغروب، ماذا نقول له؟ نقول له فارق وبعد ذلك اخطب من جديد، ما هذا العقد باطل حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قد يقال ما العلة في انتظارها هذه المدة ولا يجوز لأحد أن يخطبها إلا مجرد تعريض من بعيد خطبة، وإن عقد عليها قبل انتهاء عدتها التامة 14 و10 فالعقد عليها باطل، وحتى هي لا تتعرض للخطاب فتجتنب الزينة وتعتد وتحتد في 4 أشهر و10 كلها، تحتد بحيث لا تكتحل ولا تختضب تتخضب ولا تتجمل للخطاب، فإذا انتهت 4 أشهر تعرضت للخطاب تزينت لمن أراد أن يخطب. هذه كل من حقوق الزوج، العلة أن هذا حق للزوج، صيانة للزوج، أسف منها على زوجها وما كان من ذلك خلاف الجاهلية الأولى. وفي هذه المسائل تفريعات واسعة ربما تجدونها في تفسير القرطبي وفي مواضع، يعني ما لو مات ولم تدري بموته، يعني متى تبدأ تعتد، من بلوغ الخبر إليها أم تحسب من وقت الذي ثبت موته فيها؟ ثبت الموت مثلا مات قبل 6 أشهر، ما بلغها إلا بعد 6 أشهر من موته، على لو قلنا إنها 4 أشهر و10 قد راحت خلاص انتهت العدة، قد راحت 4 أشهر و10 وزيادة، هل ما عليها عدة؟ نعم تعتد، نعم تعتد، تعتد من بلوغ الخبر ولو مكث ولو علمت بعد موته بسنين. لو قال زوجك مات قبل 3 سنين وما بلغك الخبر إلى الآن، نحن نعلم أنه قبل 3 سنين مات، فعلمت من ذلك الحين تعتد من بلوغ خبر موته إن ذهب 4 أشهر و10 وتأخذ جميع هذه الأحكام من بلوغ الخبر. ويتعلق بذلك أيضا امرأة المفقود، وكما سمعت أنها تفريعات على المسألة. أما الباب الآتي فهو ما يتعلق بالنظر إلى المخطوبة، النظر إلى المرأة قبل التزويج، النظر إلى المخطوبة، هذا درس مستقل غير الذي نحن فيه، وهذا الذي هذا الباب مهم جدا من ضمن الأبواب التي ذكرها البخاري. هذا الأبواب باب لا جناح عليكم فيما عرضتم به أن الخطبة في هذا الموضع لا تصح والعقد كذلك لا يصح، وما كان متعلق بالزواج. النظر إلى المخطوبة أتى بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة في المنام نظرها وهي صغيرة، استدل به البخاري على أن الله أراد أن ينظر إلى هذه أنها زوجته طفلة في سرقة من حرير، قال لك يكون شيء يعني ماذا هذه امرأتك، كشفت وجهك ثوب أو وجهك ثوب فإذا أنت هي، قلت إن يكو هذا من عند الله يمضي، والشاهد كشفت عن وجهك الثوب، وهذا ما يدل أن محل النظر هو الوجه. وقد أبعد النجعة بعض الظاهرية الذي يقولون ينظر إليها عريانة من رأسها إلى رجليها، أعوذ بالله، والله هذا أظنها ما تتزوج امرأة، يعني يقول ما عاد كيف استيع. ثم أيضا من الذي يبيح له أن يراها بغير محرم؟ إذا قال المحرم انظر عليها وين عندك المحرم، ما يجوز له ينظر إليها عريانة، وهو كذلك بين أولى الخاطب. وإذا قال اختلي بها وانظر إليها، ما يجوز أن يختلي بها بغير محرم، قال أنها أجنبية، فقول فاشل. تتعجب كيف طرأ على الظاهرية هذا القول. فهذا الحديث بوب عليه البخاري أن محل النظر هو الوجه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله إياها في المنام إلى وجهها، ونظرت إلى وجهك. يأتي ما يتعلق بالأحاديث في الباب، ينظر إليها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى وجهها، ينظر فإن في الأنصار شيئا، وهكذا ما يتعلق إن رأى يدها، إن رأى طرف يدها، يدها مثلا خصوبة الجسم أو كذا، أو طرع رأى قدمها، الأمر واسع إن رأى من شيء من ذلك. أما مزيدا على ذلك فخطأ. وهكذا أيضا إن تيسر له رآها مع وليها، وهذا أشرف وأنظف وأصون له ولها، وإن لم يرها فيعني كأن تكون هي مارة فلفت إليها ونظر، لأنه سيخطبها، ما هو نظر لبنات الناس أو نساء الناس لقصد خطبتها فنظر وهو يريد خطبتها، يشرع له ذلك إن كان قاصدا وناويا خطبتها فرآها مارة فنظر إليها لقصد الخطبة إلى وجهها، حانت له فرصة فنظر ذلك، كما جاء في حديث المغيرة من هذا. قال استنبط البخاري جواز ذلك من حديثي الباب لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه حديث الأخر. وقد ورد ذلك في أحاديث الصحة، حديث أبي هريرة قال رجل إن تزوج امرأة من الأنصار، إنه تزوج امرأة من الأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني قد ترى صغر عيونها أو بعض المرض في عيونها أو البياض أو ما تعجبك، فإذن ربما يؤدي بينكم إلى الفرقة. وإذا قدمت إلى امرأة تتزوجها راغبا فيها يؤدم بينكم بإذن الله، حديث صحيح في صحيح مسلم. والنساء قال وفي لفظ له صحيح أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة فذكره. قال الغزالي في الإحياء اختلف في المراد بقول شيئا فقيل عمش وقيل صغر. قلت الثاني وقع في رواية بعوانة في مستخرجه فهو المعتمد صغر العيون، وهذا الرجل احتمل أن يكون المغيرة، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديث أنه خطب امرأة فقال له انظر إليها إنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي يتدوم العشرة. وهذا من الأدلة على أن الزواج المقصود منه ماذا؟ استدامة العشرة ولا زواج مؤقت، زواج سفري. قال وصح ابن حبان وأخرج أبو داود الحاكم من حديث جابر مرفوعا إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحه فليفعل، سنده حسن وهو كما قال. وله شاهد حديث محمد مسلمة صح ابن حبان حاكم وأحمد من حديث أبي حميد. ثم تنبه للجانب الآخر، يعني أن تذهب تتحين تنظر مثلا من صائر باب أو ما لماذا، أو كذلك من نافذة أو إلى بيت أحد، لماذا؟ قال أنا أريد أخطبها، هذا يشينك، هذا ليس من أبواب، من الأبواب ما أتيتها من الأبواب، أتى البيوت من أبوابها، أتيت البيوت من غير أبوابها. نعم قد يجوز للإنسان أن ينظر، أن يتحين فرصة لامرأة يريد خطبتها فينظر إليها، لكن في مثل هذا الحال تتهم بسوء الحال، ربما ما عاد حد يرغب فيك، يكرهونك الناس أنك رجل سيء الأدب تنظر إلى بيوت الناس بغير إذن، فهذا يتنبه له. بعضهم قد عتب عليه في هذا الجانب، لماذا أنت تفعلها؟ قال والله كنت أريد أخطب في هذا البيت، ثم عذر بارد. إلى هنا بارك الله فيكم.